إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نواصل إخواني معشر المسلمين مستعينين بالله عز وجل هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في اللقاء الماضي، وهي بعنوان السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونه عز وجل. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أول سنة في هذه السلسلة، وهي بعنوان أثر المعصية على غير العاصين. وقلنا أن لكل سنة سنتدارسها إن شاء الله عز وجل هدف نسعى إلى تحقيقه، ومعلومة نسعى إلى نشرها، وعقيدة نسعى إلى ترخيصها في قلوب إخواننا. فلما قلنا أثر المعصية على غير العاصين، قلنا أن الهدف من ذلك أن يبتعد كل مسلم على المعصية قدر استطاعته، فإن زل قدمه وضحكت عليه نفسه وزين له شيطانه ووقع في معصية، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أيضا مما ينبغي أن نأخذه من أثر المعصية على غير العاصي أي على الطائع، نشد جميعا معشر الطائعين على أيدي العصاة بالضوابط الشرعية، ونحتسب عليهم خاصة مع أهل البدعة، فلا بد من الهجر وعدم الهوادة، لأن بشؤم بدعتهم وبشؤم معصيتهم نال الطائعين من الأذى ما لا يعلمه إلا الله. وعليه إخواني، لن يستقيم العبد على شريعة الله كما ينبغي، ولن يحقق عبوديته لله عز وجل كما أراد عز وجل شرعا، إلا بالوقوف على السنن الكونية وعلى فهمها الفهم السديد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن سنة كونية جديدة، وهي بعنوان إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين، والمعني بهذا الدين أي الإسلام، والمعني بالإسلام هنا المعنى الخاص أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى من سنته الكونية، وسيأتي الأدلة على ذلك، يؤيد هذا الدين بنشره، بالدفاع عنه، بحفظه على وجه الأرض، بتأييد أوليائه وأتباعه. بمن؟ بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق له. طيب، فإن قال قائل: وما المغزى من هذه السنة الكونية؟ وما الهدف من معرفته؟ الجواب: المغزى من ذلك أن يقف كل مسلم على قدرة الرب الذي خلقنا وأمرنا بعبادته، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو عز وجل غالب على أمره. فإذا عرفت أن من وصف الإله الذي خلقنا وخلق كل شيء وأمرنا بعبادته أن قدرته سبحانه وتعالى لا حدود له، وأن مشيئته تغلب كل مشيئة، وأنه إذا أراد شيئا لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، يتولد من ذلك في القلب تعظيم هذا الإله وتوقيره وتقديره وتبجيله ومحبته، ومن ثم يستقيم العبد على شرع الله. الأمر الثاني الذي يتولد، والذي من مغزى معرفة إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أننا معشر المسلمين نبذل ما أوجبه علينا الشرع، ولا نبخل عن شرعنا بأي شيء، ونستفرغ الوسر ونبذل الجهد، ولا نصل ليأس أبدا مهما تكلب علينا الأعداء. فالله عز وجل بقدرته التي لا حدود له قادر أن يسخر ويلوي أعناق أعدائنا ليدافعوا عن الدين ويؤيدوه رغم أنفهم، ولكن هذا مشروط ومنوط ومعلق بأن يستفرغ المسلمون وسعهم. وعليه نحذر غاية التحذير من أن يخطئ البعض في فهم هذه السنة على غير المراد، كأن يقول قائل: طالما أن الأدلة الشرعية دلت على أن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، بناء عليه نركن إلى الدعاء والراحة والاستكانة، والله يؤيد دينه وينصر دينه بنا وبغيرنا. هذا الفهم ما قصدناه، ونعوذ بالله أن يتطرق إلى أذهاننا، بل هذا من الخذلان ومن عدم التوفيق في طاعة الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك، كما سوف تأتي الأدلة والأمثلة أوضح من شمس النهار، أن المسلمين في أي عصر ومصر وجب عليهم أن يعملوا لدين الله، وجب عليهم أن ينشروا الدين وأن ينشروا السنة ويدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة ومن وسائل شرعية ومن آليات أذن الشرع في استخدامها. وبعد ذلك إن وجدوا أن الأمور ستضيق عليهم ولن يتمكنوا من نشر دينهم، أو لم يتمكن أصحاب المنهج الصحيح من نشر السنة ومنهجهم، فليثقوا بالله وليعلموا أن الله عز وجل من سننه الكونية إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. أول شيء إخواني معشر المسلمين، الدليل على هذه السنة ومناسبة ذكر الشارع لهذه السنة الكونية في الصحيحين، ورواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في مشهد من المشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل ممن يدعي الإسلام: إنه من أهل النار. ركزوا، بحيث مناسبة السنة الكونية سيتضح لك الأمر. يقول أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل معنى قوله فقال لرجل، اللام هنا بمعنى فيه، فالرجل كان غائبا، فلما قيل قال لرجل أي في رجل، فاللام تأتي بمعنى فيه كما قال بعض علماء العربية. ومنه قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. فقال لرجل ممن يدعي الإسلام أي ظاهره الإسلام إنه من أهل النار. وطبعا كما تعلمون أن الأدلة الشرعية متواترة على الحكم على الشخوص بالظاهر، فكون أنني أرى رجلا ظاهره الإسلام وأقول هو من أهل النار هذا يتعارض مع الأدلة، إلا إذا كان هذا بوحي ولا بد أن يبين الأمر. يقول أبو هريرة ويقول راوي الحديث غير أبي هريرة فلما نشب القتال أو فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا حتى أن الجميع ممن حضر القتال أعجب بقتال الرجل ثم مات. فذهب رجل سريعا وقال يا رسول الله إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار قاتل قتالا شديدا ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، إلى النار. يقول أبو هريرة فارتاب بعض القوم، ارتاب، ما هي مواقف ويكون فيها شيء من الشدة والمحك حتى ترى نفسك أتثبت على ما عندك من اعتقاد أم تميل بمجرد فتنة. فارتاب بعض القوم، فقام رجل وقال أنا صاحبهم، يعني سأذهب وأنظر في الأمر. فبعد أن قال هذا شيع أن الرجل لم يمت. يبقى لما قال الرجل الأول أنه مات كأنه رآه مثلا انطرح على الأرض وسالت منه الدماء فظن أنه مات، فقيل أنه لم يمت. فذهب الرجل الذي قال أنا صاحبه إليه، فإذا به في الرمق الأخير وبه جراحات كثيرة، فما تحمل ألم الجراحة وأخرج سهما من كنانته ونحر نفسه حتى مات. فذهب الرجل سريعا مشتدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الرجل الذي قلت له كيت وكيت وحدث من أمره كيت وكيت لم يمت وكانت به جراحة، فاشتدت به الجراحة فأخرج سهما من كنانته فنحر نفسه حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أنا عبد الله ورسوله. ثم أمر بلال أن يؤذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله عز وجل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه رواية الصحيحين وفي السنن وبأقوام لا خلاق له. إخواني معشر المسلمين، ما المعني بالفاجر في الحديث؟ وبناء على مناسبة ذكر الحديث قال أهل العلم وكلمة الفاجر إذا أطلقت تحتمل أمران. الأمر الأول المسلم العاصي الفاجر الفاسق المرتكب إلى كبيرة، وهو المراد في الحديث. الإطلاق الثاني تطلق كلمة الفاجر على الكافر الخارج عن الملة، وعليه فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين أي الإسلام بالرجل الفاجر أي مسلم فاجر مرتكب لكبيرة عاص، وأيضا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر الذي لا يدين بدين الإسلام، ولكن من قدرة الله التي ليس لها حدود لو الله عنقه وقذف في قلبه بقصد أو بغير قصد أن يفعل أفعال تؤيد هذا الدين، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومن أجل هذه السنة قرر علماء أهل السنة والجماعة من معتقداتهم وجوب الصلاة خلف كل بر وفاجر، ووجوب الجهاد مع كل بر وفاجر، ووجوب الحج مع كل بر وفاجر. ومن أجل هذا ما رأينا أحدا قط من الصحابة ولا أئمة الهدى امتنعوا عن الصلاة خلف أئمة الجور والظلم أبدا، ولا امتنعوا عن الجهاد مع قواد الظلم والجور. وإلا حجاج بن يوسف الثقفي كان يقود الجيوش فيها مئات الآلاف، وجلهم إن لم يكن كلهم على تقوى وورع أفضل منه، ولكنهم تعلموا أنه لا بد من الخروج والجهاد مع كل بر وفاجر. لما؟ لما تعلموه أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. إخواني معشر المسلمين، المتأمل في الواقع نجد كثيرا من أهل الفسق والفجور، الله عز وجل وهم من أهل الإسلام ولا نحكم إلا بالظاهر، أما بواطنهم بينهم وبين ربهم عز وجل، تجد أن الكثير منهم عنده من العلوم، من علوم الآلة، وعنده من ملكة الحفظ الكثير والكثير، فيسخره المولى عز وجل ويلوي عنقه أن يتقن هذه العلوم الشرعية التي بها قوام الشريعة، مع أنه ليس له حظ منها إلا مجرد حملها فقط. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والمتأمل لطبعات المصحف الشريف، والمتأمل إلى ما يصنع على الحاسوب من التقنية الحديثة، يجد أن كثيرا من البرامج المبهرة التي أتت إلى المسلمين ووجدوا فيها من التقنية الحديثة ومن الاستخدام الطيب للعلوم الشرعية ما يبهر العقول، وقصر علينا الزمن بطريقة عجيبة، كل هذا تحقيقا للسنة الكونية. إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. إخواني معشر المسلمين، المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن السيرة من أولها إلى آخرها، بل منذ البعثة إلى قيام الساعة، يجد أمثلة ونماذج من الواقع وهي في كتب التراث بالسند الصحيح، تدل دلالة أوضح من أن توضح وأبين من أن تبين، على أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. نشرع في ذكر بعض الأمثلة حتى يطمئن كل مسلم على وجه الأرض أن الله عز وجل ينصر دينه بنا وبغيرنا. فمن باب أولى أن تكون في الصف ومع أصحاب المنهج الصحيح، وتستفرغ الوسع وتبذل الجهد، فإن ضيقت عليك الأمور من كل اتجاه اعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المثال الأول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العم الوحيد الذي كان شقيقا لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بقية الأعمام فكانوا من الأب فقط. أبو طالب هو العم الشقيق الوحيد. هذا الرجل كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، ومن حكمة الله الباهرة أن الله عز وجل أبقى أبا طالب على كفره وشركه حتى تبقى وجاهته ومنزلته وشرفه بين قومه، فلو كان أسلم ما أصبحت له كلمة ولا وجاهة، وما استفاد الشرع منه بشيء. ودي من الحكمة الباهرة من المولى عز وجل. ظل على الشرك والكفر، وكان من أشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك ما رواه الإمام ابن عساكر بسند صحيح، نص على ذلك الألباني رحمة الله عليه في السلسلة. قال ابن عساكر: فلما اشتد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مشركي مكة وفي آلهتهم، ذهبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبت قريش إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة، وإن قد استنهيناك عن ابن أخيك، إنه آذانا وبلغ سبه وشتمه لآبائنا وسفه أحلامنا وعاب من سبق من آبائنا وشتم آلهتنا، إما أن تنههم وإما أن ننازلك ولم نترك النزال حتى يهلك أحد الفريقين منا. فقام أبو طالب وقال لعقيل ابنه اذهب فأتني بمحمد صلى الله عليه وسلم. فذهب عقيل ابن أبي طالب واستدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أبي طالب ومعه صناديد قريش، فلما رآه أبو طالب قال يا ابن أخي ابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، فإن بنو عمك وإن زعماء قريش زعموا أنك تؤذي آلهتهم، فانتهي عن ذلك وابق علي وعلى نفسك. يقول روي الحديث فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وسيتخلى عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الشمس وقال والله ما أنا بأقدر أن أدع ذلك عليكم ولو أن تشعلوا لي منها شعلة نار، يعني لن أترك ما أنا عليه من الدعوة إلى دين الله ومن تسفيه أحلامكم وعيب آلهتكم، وليس بعيب بل هي الحقيقة، حتى وإن تمكنتم أن تشعلوا لي من هذه الشمس شعلة نار. ومن المعروف عند العرب تعليق الأمر الممتنع على الشيء المستحيل، فمن المستحيل أن تشعلوا منها شعلة نار، وبناء عليه من المستحيل أن أترك ما أنا عليه. فلما سمع أبو طالب من ابن أخيه ما سمع وصناديد مكة بين أيديهم، قال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي، اذهب وقل ما أحببت فوالله لن أسلمك لشيء أبدا. سؤال إخواني معشر المسلمين، من الذي تكلم بهذا الكلام؟ أبو طالب، وهو على نفس الملة الشركية وعلى نفس الكفر، تكلم بلسانه، والإنسان لا يتكلم بلسانه إلا بما كان في قلبه، وقلوب العباد بيد الرب عز وجل ليطمئن كل مسلم، ولكن شريطة أن يأخذ بكل سبب في إمكانياته لنصرة الدين والدعوة إليه الله عز وجل بقدرته أن يقيض وأن يلوي عنق أهل الكفر والطغيان يؤيد بهم هذا الدين. المثال الثاني، الصحابي الجليل، وأقول عنه هذا باعتبار المآل، أما في بدايته فكان على الشرك والضلال، وهو صراقة ابن مالك ابن خشعم رضي الله عنه وأرضاه. وقصته صحيحة رواها الإمام ابن إسحاق في السير والمغازي، وهي صحيحة السند إليه. يقول صراقة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، جعلت قريش في من يأتي به ويرده إليهم 100 ناقة، يقول فكانت بغيتي أن أحصل عليه وأرده إلى قريش وأخذ 100 ناقة. يقول وبينما أنا أجالس في نادي قومي إذا برجل من بني فلان دخل علينا وقال لقد رأيت آنفا ركبة 3 ما أظنه إلا محمد وأصحابه. يقول صراقة فغمست له بعيني أن اسكت، ثم قلت لهم إنهم من بني فلان ينشدون ضلة لهم، ثم مكثت مع قومي ساعة ثم دخلت فأمرت بفرسي أن يعقل لي في بطن الوادي، ثم خرجت سلاحي من دبر حجرتي، ثم لبست لأمتي وأخذت الأقداح ومشيت. يقول: فلما خفيت عن القوم أي عن نادي قومي أخرجت الأقداح واستقسمت بالأزلام، وهذا شرك، فخرج السهم الذي أكره. يعني هو بيستقسم بالأزلام، أذهب إلى محمد وأصحابه، لأن الأزلام كانوا ثلاثة: افعل لا تفعل غفل، أو افعل لا تفعل لا يضر. فلما بدأ يستقسم بالأزلام وأخرج الزلم أو السهم وجد مكتوب عليه لا يضر، يعني إياك أن تمشي خلفه. يقول سراقة: فكرهت ذلك وعصيت الأزلام وركبت فرسي أسير نحوه. يقول: فعصرت بي فرسي فنزلت عنها وزجرتها وقلت: ما هذا؟ يعني كأنه استنكر من فرسه أن تعصر. يقول: فأخرجت الأزلام واستقسمت بها فخرج الذي أكره. يقول: فمشيت، فلما اقتربت منهما إذا بدخان من باطن الأرض إلى عنان السماء، وساخت يدي الفرس في الأرض، فعلمت أنهم ممتنعون مني، فصحت وقلت لهم: أنا سراقة بن مالك بن خشعم، والله لن يصيبكم مني أذى ولا تروا مني إلا كل خير. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريقد، فاقترب منهم سراقة بن مالك. خلاص الله عز وجل أعطاه الآيات والبراهين: أنت بالنسبة لهؤلاء حيال بينك وبينهم. يقول راوي الحديث سراقة بن مالك: فعرضت عليهم الزاد والماء فلم يقبل شيء، فقلت لهما: ماذا تريدون؟ قالوا: لا شيء. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي كتاب بيني وبينك. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وأخذه سراقة. الشاهد إيه؟ قال سراقة: امضي فوالله سأعمي عنكم الأخبار. فرجع سراقة وإذا بقريش بكل ما فيها تخرج في كل اتجاه حتى تتمكن من العثور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام سراقة وقال: أما هذا قد كفيتم، وأما هذا قد كفيتم، وأما هذا قد كفيتم، فلا سبيل لكم. يقول راوي الحديث: فكان أول النهار جاهدا عليهما، وفي آخر النهار حارسا لهما. الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. المثال الثالث من الأمثلة التي تدل على هذه السنة الكونية العجيبة ما حدث من المطعم ابن عدي، وكان من علية القوم من مشركي مكة ومن أكابر القوم، صدر منه موقف وهو على الشرك والكفر تتباهى به العرب، بل أشد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر تمنى لو أن المطعم بن عدي حي وشفع لأسرى مشركي مكة في بدر لدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه بدون مقابل. فصح عنه عند البخاري وغيره بعد غزوة بدر قال: لو أن المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنى أي أسرى بدر لدفعتهم إليه. ما الذي فعله المطعم بن عدي وهو على الشرك والكفر؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، بمعرفة هذه السنة يربط على قلوبنا ويثبت جأشنا ونعمل لدين الله ونحن في غاية الوثوق بنصر الله عز وجل. أما أن نرى الأعداء تكالبوا علينا فيضعف القلب ويعتريه الريب والشك، هذا يا عبد الله خدش في اعتقادك وجهل في علمك بالسنن الكونية لرب البرية. ذكر الإمام ابن هشام في السير وابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليه قريش وأبوا أن يستجيبوا له على نحو ما يتمنى ويريد، أمره ربنا عز وجل وحيا أن يذهب إلى الطائف في رحلته الشهيرة إلى الطائف، وحدث ما حدث وأتاه ملك الجبال وقال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، قال بل أصبر لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان من المستحيل أن يدخل بعد أن خرج منها، خرجت منها وكل مكة عرفت أنه خرج، فكي لكي يرجع هذا شيء في شيء من الصعوبة بل من الاستحالة، خاصة بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه زيد بن حارثة في غار حراء، فأشار عليه زيد وقال يا رسول الله نرسل إلى أحد من قريش أن يجيرنا، وهذا معلوم عند العرب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق أن يجيره، فلما جاءت الرسالة إلى الأخنس قال أنا حليف والحليف لا يجير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هشام بن عمرو فقال له إن بني عامر لا تجير على بني كعب، ودي قواعد عند العربي لا تخدش ولا تكسر أبدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي يدخل في جواره ويأمن. فلما جاءت الرسالة إلى المطعم بن عدي، انتبهوا إخواني، والمطعم على الشرك والكفر، وشأنه مع قريش شأن أي قرشي يبغض النبي ويتمنى تدمير دعوته. ولكن انظر، ما هو لو المسلم فقه أن الآدمي لا يتصرف إلا من قبل قلبه وأن القلوب بيد الله لاستراح وأراح، لا يركع لمخلوق ولا يداهن آدمي ولا يخشى من أحد قط. لما؟ كل حركاتنا من قبل قلوبنا وقلوبنا بيد ربنا، يبقى لا تنشغل لا تنشغل. وهذا الذي فهمه الصحابة، لذلك كانوا في غاية العزة والسعادة وشموخ الأنف ورفعة الجبين. فلما جاء الرسول إلى المطعم بن عدي أن محمد صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تجير، الرواية تقول فقام المطعم بن عدي وقال نعم، ثم صاح في أبنائه وكانوا سبعة من الرجال أن البسوا لأمتكم وسلاحكم وطوفوا حول البيت وقفوا عند أركانه. ثم لبس لأمته وسلاحه وخرج هو وقومه وقال يا معشر قريش قد أجرت محمدا فلا يهده أحد ولا يؤذيه قرشي. فوقف هو وأبناؤه السبعة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت وصلى ورجع إلى بيته، ولم يجرؤ قرشي أن يتكلم معه. أقصى ما حدث أبو سفيان بن حرب لما رأى المطعم بن عدي يجير محمدا صلى الله عليه وسلم، فاقترب منه وقال يا مطعم أمجير أنت أم متابع؟ يعني أنت أجرته فقط أم تابعته على شريعتي؟ قال لا بل مجير ولست بمتابع. قال فنعم إذن. إخواني معشر المسلمين، الله عز وجل على كل شيء قدير، وقدرته ليس لها حدود سبحانه وتعالى. وهو الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو الذي قال هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الشام تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، وحتى يخرج الرجل لا يخشى إلا من الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وعليه إخواني معشر المسلمين نعمل لدين الله ونتمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ونبذل قصارى جهدنا ونستفرغ الوسع ونستخدم كل الوسائل المشروعة لنصرة الدين والدفاع عنه ونصرة السنة ونشر المنهج الصحيح. فإن تكالب الكل علينا اعلم أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إخواني معشر المسلمين، في مصرنا، وهذا الكلام دائما وأبدا نشير إليه، أخاطب أرباب عقول عندهم غير على دين الله وحمية عن السنة، التطاول والطعن في الثوابت ونشر المناهج الهدامة والأفكار المنحرفة بدأ، بغض النظر بدأ ممن، كل من طعن في ثابت ودعا إلى فرقة ضالة أو إلى منهج منحرف سيرد عليه ولا كرامة عين أيا كان هم، لأن عندنا ثوابت كما قال أبو الفرج الجوزي، عندنا شريعة لو رام عنها أبو بكر ما تبعناه وحشاه أن يتركها. كذلك، وأعني بذلك إخواني معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ما هو الذي دعا إليه القرآن والسنة وأجمع عليه السلف والخلف؟ أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل الجوارح من ماهية الإيمان لا يخرج عنه ولا ينفك، ومن ترك عمل الجوارح بالكلية مع إمكانية العمل بها وليس بمعذور ومات على ذلك كافر مخلد في النار. هذا هو المعتقد الذي نقل الإجماع عليه الإمام الشافعي، توفي سنة 400 من الهجرة، ونقل أيضا الإجماع عنه عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه. أما من قال عدا ذلك، قال أن الإيمان مجرد القول والتصديق والمعرفة، هذا كلام الجهمية، كلام المرجئة الذي من خلاله ستضيع معالم الشريعة، بل ستضيع السنن، ولم يبق من الإسلام إلا مجرد المعرفة والتصديق. ويلزم لكل من قال بهذا القول أن يكون فرعون مؤمنا وأن يكون إبليس من أهل الإيمان. انظروا إخواني معشر المسلمين وانتبهوا لمثل هذه الدعوات المأفونة التي تلصق زورا وبهتانا بمذهب أهل السنة والجماعة. كذلك المعتقد الذي لا نزاع فيه بين أئمة السلف أن أهل السنة والجماعة ليسوا هم الأشاعرة وليسوا هم الماتريدية، بل أهل السنة والجماعة هم أتباع الكتاب والسنة، أتباع مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضل الله وجهه، الذين يثبتون لله عز وجل كل صفة ثبتت لله في الكتاب أو في السنة، لا يؤولون ولا يحرفون ولا يشبهون ولا يمثلون، وعمدتهم في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما من حرف الصفات فقال استوى بمعنى استولى، أو كناية عن القهر والاستيلاء، وأن من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، وأن من قال يضحك الرب أي يريد إعطاء الثواب وغير ذلك، كل هذا الكلام ضلال وبدع في دين الله، وليس من أهل السنة لا من كثير ولا من قليل. وبناء على ذلك يلزم لكل صاحب عقيدة ولكل صاحب منهج صحيح أن يدافع عن هذه المعتقدات وغيرها من معتقدات أهل السنة والجماعة التي سكت الجميع عنها إلا ما رحم ربك. ولاة الأمور ندعو لهم بالتوفيق والثبات، وإن صدر منهم شيء نحذر من الشيء دون ذكر أسمائهم كما هو معلوم وذكر مرارا وتكرارا في هذا الموطن وفي غيره. إخواني معشر المسلمين، انتبهوا لما يحاك بمذهب أهل السنة والجماعة، نتمسك به ونصدع به ونبرأ من كل من يخالفهم، ونبذل في سبيل ذلك كل ما نملك من غال ونفيس. فإن ضيقت علينا الأمور فعندنا النواميس الكونية والسنن الكونية، إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المثال الرابع من الأمثلة التي تدل على أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. الموقف الذي سأقصه حدث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبداية الحدث كانت في شهر رجب في السنة العاشرة من البعثة، وانتهى الحدث في شهر رجب في السنة الثالثة عشر من البعثة. حاصل الأمر لما اشتدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الداخلون في شرع الله، اتفقت قريش فيما بينها أن يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقاطعوا بني هاشم جميعا. وفعلا اتفقوا على هذا، وكتبوا صحيفة علقت في جوف الكعبة، ولما تم هذا انحاز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب أبي طالب، ومكثوا على هذه الحال 3 سنوات متتالية. التفاصيل التي حدثت ما يكاد يصدقها أحد، يعني لا طعام بأي نوع من أنواع الطعام، لدرجة سعد بن أبي وقاص يقول فأكلنا أوراق الشجر، أوراق الشجر، حتى تحدقت أجداقنا، وحتى أن أحدنا كان إذا أراد أن يأتي حاجتهم يحط كما تحط الشاة، يعني يخرج منه بعر. لما؟ بيأكل ورق شجر. حتى أنه كان يسمع بكاء الصبية والرضع من خلف شعب أبي طالب من الجوع، ليس في ثدي الأمهات شيء من اللبن لعدم وجود الطعام، 3 سنوات متتالية. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صابرون محتسبون، وعندهم من اليقين أن الله عز وجل لن يتخلى عنهم. هذا الذي أريد أن أتربى عليه أنا وأنت. احتدمت عليك الأمور، اشتدت، تطاول على عرضك أهل السفة، طعن فيك الطاعنون، شغب عليك المشغبون، وأنت على الحق فلا تنشغل ولا يحرك شعرة من بدنك، بل اصبر، والله عز وجل له الحكمة في أنه أخر عنك الفرج، لدرجة أن سعد بن أبي وقاص وهو كان من جملة من دخل الحصار يقول: خرجت ذات ليلة لأقضي حاجتي وليس في جوف شيء، فجلست لأتبول فسمعت قعقعة تحت بولي. قعقعة وكان بليل، ارتطام الماء بجسم صلب. يقول: فلما فرغت تحسستها فإذا بها قطعة من جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها ثم طحنتها ثم سففتها ثم شربت عليها الماء ثلاثا. انتبهوا يا اخوانا، ما احنا في دنيا، والاصل في الدنيا النكد والتعب. انتبه، تعيش فيها وانت متمسك بدينك عيشة هنية مرضية، ده احلام اليقظة، هذا ليس له وجود. فالصحابة رضي الله عليهم مكثوا في الشعب 3 سنوات، ما سمعنا ان احدا تغير ولا ترك ولا بدل ولا تضدر ولا تبرم ولا ضاق صدره أبدا. لما؟ عندهم عقيدة أن الله لن يتخلى عنه وأن الله سيتولاه. تأملوا معي إخواني رحمكم الله كيف جاء الفرج وهم في الشعر. طبعا ما كانت تفعله قريش إذا جاء أي تاجر بأي بضاعة من الشام من أي مكان وخرج أحد من الشعب ليشتري، يغلو عليه السعر حتى لا يتمكن من الشراء. كيف جاء الفرج؟ انظروا، 5 من مشركي مكة، من أهل الشرك: هشام بن عامر والمطعم بن عدي وأبا البختري بن أبي أمية وزمع بن الأسود ورجل خامس، هم الذين اتفقوا وتواطعوا على أن ينقذوا هذه الصحيفة. كيف تم هذا؟ بداية الأمر قام هشام ابن عامر وذهب إلى زهير ابن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب أي بني هاشم أخواله، فدخل عليه هشام، هشام كافر على غير الملة، وزهير ابن أبي أمية المخزومي كافر على غير الملة. قال: لا، طب وانت ما الذي حملك ان تتكلم في هؤلاء القوم؟ ده انت على عكسهم، ده انت على خلافهم في الكثير والقليل، ما الذي حملك على هذا؟ هذا الذي نريد ان نصل اليه، قلبه بيد الله، فهو سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. فقال له: يا زهير، كيف يليق بك ان تاكل الطعام وتشرب الشراب وتتنعم وأخوالك من بني هاشم يحدث لهم ما يحدث؟ فوالله لو كانوا أخوال أبي جهل بن هشام ما كان معنا وما قاطعا. فقال له زهير ابن أبي أمية: وما أصنع وأنا رجل واحد؟ والله لو كان معي أحد لسعيت في نقضه. قال: وجدته لك. قال: من؟ قال: أنا. يبقى أصبح هشام بن عمرو وأصبح من؟ زهير بن أبي أمية. فقال له: أبغنا ثالثا. فذهبوا إلى أبي البختري ابن هشام وقصوا عليه الأمر، فقال لهم: نريد. قالوا: نحن معا. ثم ذهبوا إلى المطعم بن عدي فأيدهم، ثم ذهبوا إلى زمع بن الأسود بن المطلب فأيدهم. اجتمعوا 5، لا واحد منهم قط كان يفكر في الإسلام أبدا في هذه الحالة، والله أعلم بالمآل. فقال لهم زهير بن أمية: أنا أبدأ بكم. تاني يوم الصبح اجتمعوا واتفقوا، وطبعا قريش كان مجلسها في الحجر، فأتوا واحد تلو الواحد، وكان آخرهم زهير بن أبي أمية، لبس حلة جديدة ثم طاف بالبيت على عادة قريش، ثم قام وصاح بأعلى صوته، وده محل الشاهد: يا معشر قريش، إلى متى نترك بني هاشم في هذا الوادي لا يطعمون ولا يأكلون إلى آخره ونحن نتنعم؟ والله لن أجلس حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. من اللي سمع الكلام؟ أبو جهل. قال كذبت، لعمر الله لا تشق. فقام المطعم بن عدي وقال بل أنت أكذب، والله ما رضينا عنها لما كتبت. ثم قام هشام بن عمرو قال أنتما صادقان، وكذب من قال غير ذلك. ثم قام أبو البختري، ثم قام الأسود، خمستهم. ففطن أبو جهل وقال هذا أمر قضي بليل، تشاوروا فيه في غير هذا المكان. فلما احتدم الأمر دخل عليهم أبو طالب. انظروا إلى البداية وكيف تسير الأمور حتى تعلم أن الكون لا يخرج عن يد العزيز الغفور وتقتنع بذلك وتعتقد. فلما احتدم الأمر قال أبو طالب يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني أن الله عز وجل سلط الأرض على صحيفتكم فأكلت كل ما فيها إلا اسم الله. فتعالوا نفتح الكعبة وننظر إلى الصحيفة، فإن كان ما قاله ابن أخي حق خليتم بيننا، وإن كان غير ذلك فوالله سأسلمه إليكم. فقال عقلاء قريش لقد أنصفكم أبو طالب. وفعلا ذهبوا إلى الكعبة وفتحوا الكعبة، وإذا بالصحيفة ما بقي فيها شيء قط من الظلم والجور الذي تعاقدوا عليه إلا باسمك اللهم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. إخواني معشر المسلمين، نتعظ ونتعلم ونعتبر ونتدبر ونتفكر في سنن الله الكونية شريطة أن نتمسك بالمنهج الصحيح كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، ألا نداهن في دين الله ولا نجامل على حساب شريعة الله، ندعو إلى الله على بصيرة، نجادل بالتي هي أحسن، نحتسب بالضوابط الشرعية، ننكر على كل من تكلم بخلاف الحق بأدب وبلطف. فلو تكالب علينا أهل الأرض حسن ظننا بالله ووثوقنا بالله عز وجل أنه يؤيد هذا الدين وتلك الشريعة وهذه السنة بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذوا أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا وعن الإسلام خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نواصل إخواني معشر المسلمين مستعينين بالله عز وجل هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في اللقاء الماضي، وهي بعنوان السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونه عز وجل. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أول سنة في هذه السلسلة، وهي بعنوان أثر المعصية على غير العاصين. وقلنا أن لكل سنة سنتدارسها إن شاء الله عز وجل هدف نسعى إلى تحقيقه، ومعلومة نسعى إلى نشرها، وعقيدة نسعى إلى ترخيصها في قلوب إخواننا. فلما قلنا أثر المعصية على غير العاصين، قلنا أن الهدف من ذلك أن يبتعد كل مسلم على المعصية قدر استطاعته. فإن زل قدمه وضحكت عليه نفسه وزين له شيطانه ووقع في معصية، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أيضا مما ينبغي أن نأخذه من أثر المعصية على غير العاصي أي على الطائع، نشد جميعا معشر الطائعين على أيدي العصاة بالضوابط الشرعية، ونحتسب عليهم خاصة مع أهل البدعة، فلا بد من الهجر وعدم الهوادة، لأن بشؤم بدعتهم وبشؤم معصيتهم نال الطائعين من الأذى ما لا يعلمه إلا الله. وعليه إخواني، لن يستقيم العبد على شريعة الله كما ينبغي، ولن يحقق عبوديته لله عز وجل كما أراد عز وجل شرعا، إلا بالوقوف على السنن الكونية وعلى فهمها الفهم السديد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن سنة كونية جديدة، وهي بعنوان إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين، والمعني بهذا الدين أي الإسلام، والمعني بالإسلام هنا المعنى الخاص أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى من سنته الكونية، وسيأتي الأدلة على ذلك، يؤيد هذا الدين بنشره، بالدفاع عنه، بحفظه على وجه الأرض، بتأييد أوليائه وأتباعه. بمن؟ بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. طيب، فإن قال قائل وما المغزى من هذه السنة الكونية وما الهدف من معرفته؟ الجواب، المغزى من ذلك أن يقف كل مسلم على قدرة الرب الذي خلقنا وأمرنا بعبادته، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو عز وجل غالب على أمره. فإذا عرفت أن من وصف الإله الذي خلقنا وخلق كل شيء وأمرنا بعبادته أن قدرته سبحانه وتعالى لا حدود لها، وأن مشيئته تغلب كل مشيئة، وأنه إذا أراد شيئا لا راد لأمره ولا معقب لقضائه. يتولد من ذلك في القلب تعظيم هذا الإله وتوقيره وتقديره وتبجيله ومحبته، ومن ثم يستقيم العبد على شرع الله. الأمر الثاني الذي يتولد والذي من مغزى معرفة إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أننا معشر المسلمين نبذل ما أوجبه علينا الشرع ولا نبخل عن شرعنا بأي شيء، ونستفرغ الوسع ونبذل الجهد، ولا نصل ليأس أبدا مهما تكلب علينا الأعداء. فالله عز وجل بقدرته التي لا حدود له قادر أن يسخر ويلوي أعناق أعدائنا ليدافعوا عن الدين ويؤيدوه رغم أنفهم، ولكن هذا مشروط ومنوط ومعلق بأن يستفرغ المسلمون وسعهم. وعليه نحذر غاية التحذير من أن يخطئ البعض في فهم هذه السنة على غير المراد، كأن يقول قائل طالما أن الأدلة الشرعية دلت على أن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، بناء عليه نركن إلى الدعاء والراحة والاستكانة، والله يؤيد دينه وينصر دينه بنا وبغيرنا. هذا الفهم ما قصدناه، ونعوذ بالله أن يتطرق إلى أذهاننا، بل هذا من الخذلان ومن عدم التوفيق في طاعة الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك كما سوف تأتي الأدلة والأمثلة أوضح من شمس النهار أن المسلمين في أي عصر ومصر وجب عليهم أن يعملوا لدين الله، وجب عليهم أن ينشروا الدين وأن ينشروا السنة ويدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة ومن وسائل شرعية ومن آليات أذن الشرع في استخدامها. وبعد ذلك إن وجدوا أن الأمور ستضيق عليهم ولن يتمكنوا من نشر دينهم، أو لم يتمكن أصحاب المنهج الصحيح من نشر السنة ومنهجهم، فليثقوا بالله وليعلموا أن الله عز وجل من سننه الكونية إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. أول شيء إخواني معشر المسلمين، الدليل على هذه السنة ومناسبة ذكر الشارع لهذه السنة الكونية في الصحيحين، ورواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في مشهد من المشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل ممن يدعي الإسلام إنه من أهل النار. ركزوا بحيث مناسبة السنة الكونية سيتضح لك الأمر. يقول أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، معنى قوله فقال لرجل اللام هنا بمعنى فيه، فالرجل كان غائبا، فلما قيل قال لرجل أي في رجل، فاللام تأتي بمعنى فيه كما قال بعض علماء العربية، ومنه قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. فقال لرجل ممن يدعي الإسلام أي ظاهره الإسلام إنه من أهل النار. وطبعا كما تعلمون أن الأدلة الشرعية متواترة على الحكم على الشخوص بالظاهر، فكون أنني أرى رجلا ظاهره الإسلام وأقول هو من أهل النار، هذا يتعارض مع الأدلة، إلا إذا كان هذا بوحي ولا بد أن يبين الأمر. يقول أبو هريرة ويقول راوي الحديث غير أبي هريرة: فلما نشب القتال أو فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا حتى أن الجميع ممن حضر القتال أعجب بقتال الرجل، ثم مات. فذهب رجل سريعا وقال: يا رسول الله، إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار قاتل قتالا شديدا ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار، إلى النار. يقول أبو هريرة: فارتاب بعض القوم، ارتاب، ما هي مواقف ويكون فيها شيء من الشدة والمحك، حتى ترى نفسك أتثبت على ما عندك من اعتقاد أم تميل بمجرد فتنة. فارتاب بعض القوم، فقام رجل وقال: أنا صاحبهم، يعني سأذهب وأنظر في الأمر. فبعد أن قال هذا شيع أن الرجل لم يمت. يبقى لما قال الرجل الأول أنه مات، كأنه رآه مثلا انطرح على الأرض وسالت منه الدماء فظن أنه مات، فقيل أنه لم يمت. فذهب الرجل الذي قال أنا صاحبه إليه، فإذا به في الرمق الأخير وبه جراحات كثيرة، فما تحمل ألم الجراحة وأخرج سهما من كنانته ونحر نفسه حتى مات. فذهب الرجل سريعا مشتدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الرجل الذي قلت له كيت وكيت وحدث من أمره كيت وكيت لم يمت، وكانت به جراحة، فاشتدت به الجراحة فأخرج سهما من كنانته فنحر نفسه حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أنا عبد الله ورسوله. ثم أمر بلال أن يؤذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله عز وجل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه رواية الصحيحين وفي السنن وبأقوام لا خلاق له. إخواني معشر المسلمين، ما المعني بالفاجر في الحديث؟ وبناء على مناسبة ذكر الحديث، قال أهل العلم: وكلمة الفاجر إذا أطلقت تحتمل أمران. الأمر الأول: المسلم العاصي، الفاجر، الفاسق، المرتكب إلى كبيرة، وهو المراد في الحديث. الإطلاق الثاني: تطلق كلمة الفاجر على الكافر الخارج عن الملة، وعليه فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين أي الإسلام بالرجل الفاجر، أي مسلم فاجر مرتكب لكبيرة عاص، وأيضا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر الذي لا يدين بدين الإسلام، ولكن من قدرة الله التي ليس لها حدود لو الله عنقه وقذف في قلبه بقصد أو بغير قصد أن يفعل أفعال تؤيد هذا الدين، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومن أجل هذه السنة قرر علماء أهل السنة والجماعة من معتقداتهم وجوب الصلاة خلف كل بر وفاجر، ووجوب الجهاد مع كل بر وفاجر، ووجوب الحج مع كل بر وفاجر. ومن أجل هذا ما رأينا أحدا قط من الصحابة ولا أئمة الهدى امتنعوا عن الصلاة خلف أئمة الجور والظلم أبدا، ولا امتنعوا عن الجهاد مع قواد الظلم والجور. وإلا حجاج بن يوسف الثقفي كان يقود الجيوش فيها مئات الآلاف، وجلهم إن لم يكن كلهم على تقوى وورع أفضل منه، ولكنهم تعلموا أنه لا بد من الخروج والجهاد مع كل بر وفاجر. لما؟ لما تعلموه أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. إخواني معشر المسلمين، المتأمل في الواقع نجد كثيرا من أهل الفسق والفجور، الله عز وجل وهم من أهل الإسلام ولا نحكم إلا بالظاهر، أما بواطنهم بينهم وبين ربهم عز وجل، تجد أن الكثير منهم عنده من العلوم، من علوم الآلة، وعنده من ملكة الحفظ الكثير والكثير، فيسخره المولى عز وجل ويلوي عنقه أن يتقن هذه العلوم الشرعية التي بها قوام الشريعة، مع أنه ليس له حظ منها إلا مجرد حملها فقط. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والمتأمل لطبعات المصحف الشريف، والمتأمل إلى ما يصنع على الحاسوب من التقنية الحديثة، يجد أن كثيرا من البرامج المبهرة التي أتت إلى المسلمين ووجدوا فيها من التقنية الحديثة ومن الاستخدام الطيب للعلوم الشرعية ما يبهر العقول، وقصر علينا الزمن بطريقة عجيبة. كل هذا تحقيقا للسنة الكونية. إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. إخواني معشر المسلمين، المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن السيرة من أولها إلى آخرها، بل منذ البعثة إلى قيام الساعة، يجد أمثلة ونماذج من الواقع وهي في كتب التراث بالسند الصحيح، تدل دلالة أوضح من أن توضح وأبين من أن تبين، على أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. نشرع في ذكر بعض الأمثلة حتى يطمئن كل مسلم على وجه الأرض أن الله عز وجل ينصر دينه بنا وبغيرنا. فمن باب أولى أن تكون في الصف ومع أصحاب المنهج الصحيح وتستفرغ الوسع وتبذل الجهد، فإن ضيقت عليك الأمور من كل اتجاه اعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المثال الأول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العم الوحيد الذي كان شقيقا لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بقية الأعمام فكانوا من الأب فقط. أبو طالب هو العم الشقيق الوحيد. هذا الرجل كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: ومن حكمة الله الباهرة أن الله عز وجل أبقى أبا طالب على كفره وشركه حتى تبقى وجاهته ومنزلته وشرفه بين قومه، فلو كان أسلم ما أصبحت له كلمة ولا وجاهة وما استفاد الشرع منه بشيء. ودي من الحكمة الباهرة من المولى عز وجل. ظل على الشرك والكفر، وكان من أشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك ما رواه الإمام ابن عساكر بسند صحيح، نص على ذلك الألباني رحمة الله عليه في السلسلة. قال ابن عساكر: فلما اشتد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مشركي مكة وفي آلهتهم، ذهبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبت قريش إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة، وإن قد استنهيناك عن ابن أخيك، إنه آذانا وبلغ سبه وشتمه لآبائنا وسفه أحلامنا وعاب من سبق من آبائنا وشتم آلهتنا، إما أن تنههم وإما أن ننازلك ولم نترك النزال حتى يهلك أحد الفريقين منا. فقام أبو طالب وقال لعقيل ابنه: اذهب فأتني بمحمد صلى الله عليه وسلم. فذهب عقيل ابن أبي طالب واستدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أبي طالب ومعه صناديد قريش. فلما رآه أبو طالب قال: يا ابن أخي، ابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، فإن بنو عمك وإن زعماء قريش زعموا أنك تؤذي آلهتهم، فانتهي عن ذلك وابك علي وعلى نفسك. يقول راوي الحديث: فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وسيتخلى عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الشمس وقال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ذلك عليكم ولو أن تشعلوا لي منها شعلة نار، يعني لن أترك ما أنا عليه من الدعوة إلى دين الله ومن تسفيه أحلامكم وعيب آلهتكم، وليس بعيب بل هي الحقيقة، حتى وإن تمكنتم أن تشعلوا لي من هذه الشمس شعلة نار. ومن المعروف عند العرب تعليق الأمر الممتنع على الشيء المستحيل، فمن المستحيل أن تشعلوا منها شعلة نار، وبناء عليه من المستحيل أن أترك ما أنا عليه. فلما سمع أبو طالب من ابن أخيه ما سمع وصناديد مكة بين أيديهم، قال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي، اذهب وقل ما أحببت، فوالله لن أسلمك لشيء أبدا. سؤال إخواني معشر المسلمين: من الذي تكلم بهذا الكلام؟ أبو طالب، وهو على نفس الملة الشركية وعلى نفس الكفر، تكلم بلسانه، والإنسان لا يتكلم بلسانه إلا بما كان في قلبه، وقلوب العباد بيد الرب عز وجل ليطمئن كل مسلم، ولكن شريطة أن يأخذ بكل سبب في إمكانياته لنصرة الدين والدعوة إليه الله عز وجل بقدرته أن يقيض وأن يلوي عنق أهل الكفر والطغيان يؤيد بهم هذا الدين. المثال الثاني: الصحابي الجليل، وأقول عنه هذا باعتبار المآل، أما في بدايته فكان على الشرك والضلال، وهو صراقة ابن مالك ابن خشعم رضي الله عنه وأرضاه. وقصته صحيحة رواها الإمام ابن إسحاق في السير والمغازي، وهي صحيحة السند إليه. يقول صراقة: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، جعلت قريش في من يأتي به ويرده إليهم 100 ناقة. يقول: فكانت بغيتي أن أحصل عليه وأرده إلى قريش، إلى قريش، وأخذ 100 ناقة. يقول: وبينما أنا جالس في نادي قومي إذا برجل من بني فلان دخل علينا وقال: لقد رأيت آنفا ركبة 3 ما أظنه إلا محمد وأصحابه. يقول صراقة: فغمست له بعيني أن اسكت، ثم قلت لهم: إنهم من بني فلان ينشدون ضلة لهم. ثم مكثت مع قومي ساعة، ثم دخلت فأمرت بفرسي أن يعقل لي في بطن الوادي، ثم خرجت سلاحي من دبر حجرتي، ثم لبست لأمتي وأخذت الأقداح ومشيت. يقول: فلما خفيت عن القوم، أي عن نادي قومي، أخرجت الأقداح واستقسمت بالأزلام، وهذا شرك، فخرج السهم الذي أكره، يعني هو بيستقسم بالأزلام، أذهب إلى محمد وأصحابه، لأن الأزلام كانوا 3: افعل لا تفعل غفل، أو افعل لا تفعل لا يضر. فلما بدأ يستقسم بالأزلام وأخرج الزلم أو السهم، وجد مكتوب عليه: لا يضر، يعني إياك أن تمشي خلفه. يقول صراقة: فكرهت ذلك وعصيت الأزلام وركبت فرسي أسير نحوه. يقول: فعثرت بي فرسي، فنزلت عنها وزجرتها وقلت: ما هذا؟ يعني كأنه استنكر من فرسه أن تعصر. يقول: فأخرجت الأزلام واستقسمت بها فخرج الذي أكره. يقول: فمشيت، فلما اقتربت منهما إذا بدخان من باطن الأرض إلى عنان السماء، وساخت يدي الفرس في الأرض، فعلمت أنهم ممتنعون مني، فصحت وقلت لهم: أنا سراقة بن مالك بن خشعم، والله لن يصيبكم مني أذى، ولا تروا مني إلا كل خير. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريقد، فاقترب منهم سراقة بن مالك. خلاص الله عز وجل أعطاه الآيات والبراهين، أنت بالنسبة لهؤلاء حيال بينك وبينهم. يقول راوي الحديث سراقة بن مالك: فعرضت عليهم الزاد والماء فلم يقبل شيء، فقلت لهما: ماذا تريدون؟ قالوا: لا شيء. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي كتاب بيني وبينك. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وأخذه سراقة. الشاهد إيه؟ قال سراقة: امضي، فوالله سأعمي عنكم الأخبار. فرجع سراقة وإذا بقريش بكل ما فيها تخرج في كل اتجاه حتى تتمكن من العثور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام سراقة وقال: أما هذا قد كفيتم، وأما هذا قد كفيتم، وأما هذا قد كفيتم، فلا سبيل لكم. يقول راوي الحديث: فكان أول النهار جاهدا عليهما، وفي آخر النهار حارسا لهما. الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. المثال الثالث من الأمثلة التي تدل على هذه السنة الكونية العجيبة ما حدث من المطعم ابن عدي، وكان من علية القوم، من مشركي مكة ومن أكابر القوم. صدر منه موقف وهو على الشرك والكفر، تتباهى به العرب، بل أشد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر تمنى لو أن المطعم بن عدي حي وشفع لأسرى مشركي مكة في بدر لدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه بدون مقابل. فصح عنه عند البخاري وغيره بعد غزوة بدر قال: لو أن المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنى، أي أسرى بدر، لدفعتهم إليه. ما الذي فعله المطعم بن عدي وهو على الشرك والكفر؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، بمعرفة هذه السنة يربط على قلوبنا ويثبت جأشنا ونعمل لدين الله ونحن في غاية الوثوق بنصر الله عز وجل. أما أن نرى الأعداء تكالبوا علينا فيضعف القلب ويعتريه الريب والشك، هذا يا عبد الله خدش في اعتقادك وجهل في علمك بالسنن الكونية لرب البرية. ذكر الإمام ابن هشام في السير وابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليه قريش وأبوا أن يستجيبوا له على نحو ما يتمنى ويريد، أمره ربنا عز وجل وحيا أن يذهب إلى الطائف في رحلته الشهيرة إلى الطائف، وحدث ما حدث وأتاه ملك الجبال وقال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. قال: بل أصبر لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبدهم. لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان من المستحيل أن يدخل بعد أن خرج منها. خرجت منها وكل مكة عرفت أنه خرج، فكي لكي يرجع هذا شيء في شيء من الصعوبة بل من الاستحالة، خاصة بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه زيد بن حارثة في غار حراء، فأشار عليه زيد وقال: يا رسول الله، نرسل إلى أحد من قريش أن يجيرنا. وهذا معلوم عند العرب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق أن يجيره. فلما جاءت الرسالة إلى الأخنس قال أنا حليف والحليف لا يجير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هشام بن عمرو فقال له إن بني عامر لا تجير على بني كعب. ودي قواعد عند العربي، لا تخدش ولا تكسر أبدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي يدخل في جواره ويأمن. فلما جاءت الرسالة إلى المطعم بن عدي، انتبهوا إخواني، والمطعم على الشرك والكفر، وشأنه مع قريش شأن أي قرشي يبغض النبي ويتمنى تدمير دعوته. ولكن انظر، ما هو لو المسلم فقه أن الآدمي لا يتصرف إلا من قبل قلبه وأن القلوب بيد الله لاستراح وأراح، لا يركع لمخلوق ولا يداهن آدمي ولا يخشى من أحد قط. لما؟ كل حركاتنا من قبل قلوبنا وقلوبنا بيد ربنا، يبقى لا تنشغل، لا تنشغل. وهذا الذي فهمه الصحابة، لذلك كانوا في غاية العزة والسعادة وشموخ الأنف ورفعة الجبين. فلما جاء الرسول إلى المطعم بن عدي أن محمد صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تجير، الرواية تقول فقام المطعم بن عدي وقال نعم، ثم صاح في أبنائه وكانوا سبعة من الرجال أن البسوا لأمتكم وسلاحكم وطوفوا حول البيت وقفوا عند أركانه. ثم لبس لأمته وسلاحه وخرج هو وقومه وقال يا معشر قريش قد أجرت محمدا فلا يهده أحد ولا يؤذيه قرشي. فوقف هو وأبناؤه السبعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت وصلى ورجع إلى بيته، ولم يجرؤ قرشي أن يتكلم معه. أقصى ما حدث أبو سفيان بن حرب لما رأى المطعم بن عدي يجير محمدا صلى الله عليه وسلم، فاقترب منه وقال يا مطعم أمجير أنت أم متابع؟ يعني أنت أجرته فقط أم تابعته على شريعتي؟ قال لا، بل مجير ولست بمتابع. قال فنعم إذن. إخواني معشر المسلمين، الله عز وجل على كل شيء قدير، وقدرته ليس لها حدود سبحانه وتعالى. وهو الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو الذي قال هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الشام تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، وحتى يخرج الرجل لا يخشى إلا من الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وعليه إخواني معشر المسلمين نعمل لدين الله ونتمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ونبذل قصارى جهدنا ونستفرغ الوسعى ونستخدم كل الوسائل المشروعة لنصرة الدين والدفاع عنه ونصرة السنة ونشر المنهج الصحيح. فإن تكالب الكل علينا اعلم أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إخواني معشر المسلمين، في مصرنا، وهذا الكلام دائما وأبدا نشير إليه، أخاطب أرباب عقول عندهم غير على دين الله وحمية عن السنة، التطاول والطعن في الثوابت ونشر المناهج الهدامة والأفكار المنحرفة بدأ، بغض النظر بدأ ممن، كل من طعن في ثابت ودعا إلى فرقة ضالة أو إلى منهج منحرف سيرد عليه ولا كرامة عين أيا كان هم، لأن عندنا ثوابت كما قال أبو الفرج الجوزي، عندنا شريعة لو رام عنها أبو بكر ما تبعناه وحشاه أن يتركها. كذلك وأعني بذلك إخواني معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ما هو الذي دعا إليه القرآن والسنة وأجمع عليه السلف والخلف؟ أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل الجوارح من ماهية الإيمان لا يخرج عنه ولا ينفك، ومن ترك عمل الجوارح بالكلية مع إمكانية العمل بها وليس بمعذور ومات على ذلك كافر مخلد في النار. هذا هو المعتقد الذي نقل الإجماع عليه الإمام الشافعي، توفي سنة 400 من الهجرة، ونقل أيضا الإجماع عنه عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه. أما من قال عدا ذلك، قال أن الإيمان مجرد القول والتصديق والمعرفة، هذا كلام الجهمية، كلام المرجئة الذي من خلاله ستضيع معالم الشريعة، بل ستضيع السنن، ولم يبق من الإسلام إلا مجرد المعرفة والتصديق. ويلزم لكل من قال بهذا القول أن يكون فرعون مؤمنا وأن يكون إبليس من أهل الإيمان. انظروا إخواني معشر المسلمين وانتبهوا لمثل هذه الدعوات المأفونة التي تلصق زورا وبهتانا بمذهب أهل السنة والجماعة. كذلك المعتقد الذي لا نزاع فيه بين أئمة السلف أن أهل السنة والجماعة ليسوا هم الأشاعرة وليسوا هم الماتريدية، بل أهل السنة والجماعة هم أتباع الكتاب والسنة، أتباع مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضل الله وجهه، الذين يثبتون لله عز وجل كل صفة ثبتت لله في الكتاب أو في السنة، لا يؤولون ولا يحرفون ولا يشبهون ولا يمثلون، وعمدتهم في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما من حرف الصفات فقال استوى بمعنى استولى، أو كناية عن القهر والاستيلاء، وأن من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، وأن من قال يضحك الرب أي يريد إعطاء الثواب وغير ذلك، كل هذا الكلام ضلال وبدع في دين الله، وليس من أهل السنة لا من كثير ولا من قليل. وبناء على ذلك يلزم لكل صاحب عقيدة ولكل صاحب منهج صحيح أن يدافع عن هذه المعتقدات وغيرها من معتقدات أهل السنة والجماعة التي سكت الجميع عنها إلا ما رحم ربك. ولاة الأمور ندعو لهم بالتوفيق والثبات، وإن صدر منهم شيء نحذر من الشيء دون ذكر أسمائهم، كما هو معلوم وذكر مرارا وتكرارا في هذا الموطن وفي غيره. إخواني معشر المسلمين انتبهوا لما يحاك بمذهب أهل السنة والجماعة، نتمسك به ونصدع به ونبرأ من كل من يخالفهم، ونبذل في سبيل ذلك كل ما نملك من غال ونفيس، فإن ضيقت علينا الأمور فعندنا النواميس الكونية والسنن الكونية، إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المثال الرابع من الأمثلة التي تدل على أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. الموقف الذي سأقصه حدث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبداية الحدث كانت في شهر رجب في السنة العاشرة من البعثة، وانتهى الحدث في شهر رجب في السنة الثالثة عشر من البعثة. حاصل الأمر لما اشتدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الداخلون في شرع الله، اتفقت قريش فيما بينها أن يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقاطعوا بني هاشم جميعا. وفعلا اتفقوا على هذا، وكتبوا صحيفة علقت في جوف الكعبة، ولما تم هذا انحاز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب أبي طالب، ومكثوا على هذه الحال 3 سنوات متتالية. التفاصيل التي حدثت ما يكاد يصدقها أحد، يعني لا طعام بأي نوع من أنواع الطعام، لدرجة سعد بن أبي وقاص يقول فأكلنا أوراق الشجر، أوراق الشجر، حتى تحدقت أجداقنا، وحتى أن أحدنا كان إذا أراد أن يأتي حاجتهم يحط كما تحط الشاة، يعني يخرج منه بعر. لما؟ بيأكل ورق شجر. حتى أنه كان يسمع بكاء الصبية والرضع من خلف شعب أبي طالب من الجوع، ليس في ثدي الأمهات شيء من اللبن لعدم وجود الطعام، 3 سنوات متتالية. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صابرون محتسبون، وعندهم من اليقين أن الله عز وجل لن يتخلى عنهم. هذا الذي أريد أن أتربى عليه أنا وأنت. احتدمت عليك الأمور، اشتدت، تطاول على عرضك أهل السفة، طعن فيك الطاعنون، شغب عليك المشغبون، وأنت على الحق فلا تنشغل ولا يحرك شعرة من بدنك، بل اصبر. والله عز وجل له الحكمة في أنه أخر عنك الفرج، لدرجة أن سعد بن أبي وقاص وهو كان من جملة من دخل الحصار يقول خرجت ذات ليلة لأقضي حاجتي وليس في جوف شيء، فجلست لأتبول فسمعت قعقعة تحت بولي، قعقعة وكان بليل، ارتطام الماء بجسم صلب يقول، فلما فرغت تحسستها فإذا بها قطعة من جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها ثم طحنتها ثم سففتها ثم شربت عليها الماء 3. انتبهوا يا أخوانا، ما احنا في دنيا، والأصل في الدنيا النكد والتعب، انتبه. تعيش فيها وأنت متمسك بدينك عيشة هنية مرضية، ده أحلام اليقظة، هذا ليس له وجود. فالصحابة رضي الله عليهم مكثوا في الشعب 3 سنوات، ما سمعنا أن أحدا تغير ولا ترك ولا بدل ولا تضدر ولا تبرم ولا ضاق صدره أبدا. لما؟ عندهم عقيدة أن الله لن يتخلى عنه وأن الله سيتولاه. تأملوا معي إخواني رحمكم الله كيف جاء الفرج وهم في الشعر. طبعا ما كانت تفعله قريش إذا جاء أي تاجر بأي بضاعة من الشام من أي مكان وخرج أحد من الشعب ليشتري يغلو عليه السعر حتى لا يتمكن من الشراء. كيف جاء الفرج؟ انظروا، خمسة من مشرك مكة من أهل الشرك، هشام بن عامر والمطعم بن عدي وأبا البختري بن أبي أمية وزمع بن الأسود ورجل خامس هم الذين اتفقوا وتواطعوا على أن ينقذوا هذه الصحيفة. كيف تم هذا؟ بداية الأمر قام هشام بن عامر وذهب إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب أي بني هاشم أخواله، فدخل عليه هشام، هشام كافر على غير الملة، وزهير ابن أبي أمية المخزومي كافر على غير الملة. قال لا، طب وانت ما الذي حملك أن تتكلم في هؤلاء القوم؟ ده انت على عكسهم، ده انت على خلافهم في الكثير والقليل، ما الذي حملك على هذا؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه، قلبه بيد الله، فهو سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. فقال له يا زهير كيف يليق بك أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وتتنعم وأخوالك من بني هاشم يحدث لهم ما يحدث؟ فوالله لو كانوا أخوال أبي جهل بن هشام ما كان معنا وما قاطعنا. فقال له زهير ابن أبي أمية وما أصنع وأنا رجل واحد، والله لو كان معي أحد لسعيت في نقضه. قال وجدته لك. قال من؟ قال أنا. يبقى أصبح هشام بن عمرو وأصبح من؟ زهير بن أبي أمية. فقال له أبغينا ثالثا. فذهبوا إلى أبي البختري ابن هشام وقصوا عليه الأمر، فقال لهم نريد، قالوا نحن معا. ثم ذهبوا إلى المطعم بن عدي فأيدهم، ثم ذهبوا إلى زمع بن الأسود بن المطلب فأيدهم. اجتمعوا الخمسة، لا واحد منهم قط كان يفكر في الإسلام أبدا في هذه الحالة، والله أعلم بالمآل. فقال لهم زهير بن أمية أنا أبدأ بكم. تاني يوم الصبح اجتمعوا واتفقوا، وطبعا قريش كان مجلسها في الحجر، فأتوا واحد تلو الواحد، وكان آخرهم زهير بن أبي أمية، لبس حلة جديدة ثم طاف بالبيت على عادة قريش، ثم قام وصاح بأعلى صوته، وده محل الشاهد، يا معشر قريش إلى متى نترك بني هاشم في هذا الوادي لا يطعمون ولا يأكلون إلى آخره ونحن نتنعم؟ والله لن أجلس حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. من اللي سمع الكلام؟ أبو جهل. قال كذبت، لعمر الله لا تشق. فقام المطعم بن عدي وقال بل أنت أكذب، والله ما رضينا عنها لما كتبت. ثم قام هشام بن عمرو قال أنتما صادقان وكذب من قال غير ذلك. ثم قام أبي البختري ثم قام الأسود خمستهم، ففطن أبو جهل وقال هذا أمر قضي بليل تشاوروا فيه في غير هذا المكان. فلما احتدم الأمر دخل عليهم أبو طالب. انظروا إلى البداية وكيف تسير الأمور حتى تعلم أن الكون لا يخرج عن يد العزيز الغفور وتقتنع بذلك وتعتقد. فلما احتدم الأمر قال أبو طالب يا معشر قريش إن ابن أخي أخبرني أن الله عز وجل سلط الأرض على صحيفتكم فأكلت كل ما فيها إلا اسم الله، فتعالوا نفتح الكعبة وننظر إلى الصحيفة، فإن كان ما قاله ابن أخي حق خليتم بيننا، وإن كان غير ذلك فوالله سأسلمه إليكم. فقال عقلاء قريش: لقد أنصفكم أبو طالب. وفعلا ذهبوا إلى الكعبة وفتحوا الكعبة، وإذا بالصحيفة ما بقي فيها شيء قط من الظلم والجور الذي تعاقدوا عليه إلا باسمك اللهم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. إخواني معشر المسلمين، نتعظ ونتعلم ونعتبر ونتدبر ونتفكر في سنن الله الكونية شريطة أن نتمسك بالمنهج الصحيح كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، ألا نداهن في دين الله ولا نجامل على حساب شريعة الله، ندعو إلى الله على بصيرة، نجادل بالتي هي أحسن، نحتسب بالضوابط الشرعية، ننكر على كل من تكلم بخلاف الحق بأدب وبلطف، فلو تكالب علينا أهل الأرض حسن ظننا بالله ووثوقنا بالله عز وجل أنه يؤيد هذا الدين وتلك الشريعة وهذه السنة بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذوا أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.